أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في كون وقت الزوجة في ظهورها موجبا للجنابة. قلنا بأن المشهور هو كونه موجبا للجنابة بل ادعي عليه الإجماع، ولكنه إجماع منقول، ولو ثبت كونه إجماعا محصلا فيكون إجماع مدركي لا اعتبار به. والمهم ملاحظة الروايات. بعض الروايات كانت تدل على جنابة الجنابة في الوقت في الدبر، ولكنها كانت ضعيفة سندا. وقد يستدل على خلاف ذلك، أي على عدم كون وقت من الدبر موجبا للجنابة، بصحيحة الحلبي: الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج، عليها غسل إذا أنزل هو ولم تنزل هي. قال: ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل. أستفيد من هذه صحيحة مطلبا بالنسبة إلى الأبحاث السابقة، وهي جنابة المرأة بالإنزال. الحلبي كان المرتكز عنده أن المرأة إذا أنزلت تجنب، ولأجل ذلك قال: هل عليها غسل إذا أنزل هو ولم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل. فيقال بأن الوطء في الدبر مشتاق لإصابة الزوجة في ما دون الفرج، أي في غير الفرج. الجواب عن ذلك: أولا، أن ظاهر التعبير بما دون الفرج وما يكون أسفل من الفرج، يعني بين الفخذين. الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج، يعني يلعب بها فيما بين فخذيها، فهذا إصابة للزوجة فيما دون الفرج، يعني فيما هو أسفل من الفرج. هذا هو الظاهر من الرواية، فلا يشمل الوطء في الدبر. وثانيا، لو فرضنا أن دون بمعنى غير، فيما غير الفرج، لا يظهر من كلمة الفرج أنها في قبال الدبر، بل في قبال غير الثقب، والدبر فرج أي ثقب، بل كل عضو تناسلي يشتمل على ثقب ولو كان الذكر، فيطلق عليه الفرج. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الفرج يطلق على كل عضو تناسلي لأنه يشتمل على الثقب.
الثقب المرأة ليس عضو تناسلي.
قصدي من كان كناية العضو الجنسي، العضو الجنسي للرجل أو للمرأة، لأنه يشتمل على الثقب فيطلق عليه عنوان الفرج. بل ترى أنه أطلق في بعض الروايات عنوان الفرج على دبر الرجل، أطلق كلمة الفرج على دبر الرجل، الرجل يمس ذكره أو فرجه. الرجل يمس ذكره أو فرجه. نعم؟ لا، الرجل يمس ذكره أو فرجه أو فرجه ذكره أو فرجه. هذا موجود في موثقة السماع. الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي يعيد وضوءه، فقال لا بأس بذلك، إنما هو من جسده. فأطلق لفظ الفرج على دبر الرجل، فكيف يصلي هذا ويعبث به؟ على أي حال، فأطلق لفظ الفرج على مطلق العضو الجنسي لأنه يشتمل على الثقب، والعضو الجنسي يشمل ذكر الرجل والذين هم لفروجهم حاضرون، ويشمل فرج المرأة قبلا أو دبلا، بل يشمل دبر الرجل كما ورد في موثقة سماع. وعليه فمعنى الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أي فيما دون الثقب. فإذا لا يمكن الاستدلال بهذه الصحيحة على عدم سببية الوطء في دبر المرأة للجناب. فسقطت الروايات من كلا الطرفين عن الاعتبار، فليس لدينا إلا الإطلاق لقوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهكذا إطلاق ما ورد من أنه إذا أولجه وجب الغوص، إذا أدخله وجب الغوص. وأما ما يقال من أن إطلاق إذا أدخله وجب الغوص لا يمكن الأخذ به لأنه يشمل إدخال الذكر في غير فرج المرأة أو دبرها، كما لو أدخل ذكره في فم الزوجة، فجوابه أن عنوان أدخله منصرف عن الإدخال في غير الثقب الجنسي، مضافا إلى أنه يكفي التمسك بإطلاق قوله تعالى أو لامستم النساء، فإنه كناية عرفية عن مواقعة النساء قبلا أو دبرا. إن قلتم بأن هذا إنما يتم لو لم يرد دليل حاكم يفسر الملامسة بالوطء في الفرج، ولكن ورد في صحيحة أبي مريم الأنصاري أن المراد من الملامسة المواقعة في الفرج، قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد، فإن من عندنا يعني العامة يزعمون أنها الملامسة، فقال لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته. وما يعني بهذا أي بالملامسة إلا المواقع في الفرج، فيقال بأن المواقع في الفرج ظاهرة في الوطئ في القبول، فلا يمكن الرجوع إلى إطلاق الآية بعد ورود هذا التفسير في الروايات. والجواب عن ذلك أن الظاهرة من هذا التفسير نفي شمول الملامسة لمس جسد المرأة باليد، فالمراد من الملامسة المواقعة، وذكر مصداق بارز للمواقعة وهي المواقعة في الفرج. هذا مضافا إلى ما ذكرناه من أن الفرج يعني الثقب إما جزما أو احتمالا، فيشمل الدبر، فيكفي إما أن نستظهر أن الفرج يشمل الدبر أو نحتمل ذلك، فلا وجه لرفع اليد عن ظهور الآية في شمولها للملامسة والمواقعة بالوضع في الدبر، فلا ينبغي الإشكال في أن الجماع في دبر المرأة ولو لم يوجب الإنزال يوجب جنابة الرجل والمرأة، لأنه يوجد ملازمة عرفية. الآية وإن وردت بالنسبة إلى حكم الرجل، الخطاب للرجال أو لامسهم النساء، ولكن العرف حينما يرى أن الآية أوجب الغسل على المجامع فيفهم منه أن المرأة كذلك تجدم بهذا الجماع للملازمة الموجودة في العرف المتشرعي بين جنابة الرجل بالجماع وجنابة المرأة به. هذا بالنسبة إلى المرأة. أما بالنسبة إلى وطء الغلام لا موجب لقبول إجمال الآية، لماذا نقبل أن الآية مجملة؟ الآية مطلقة أو لامسهم النساء؟ لامس النساء كناية عرفية عن الوضع من غير فرق بين أن يكون في فرج المرأة في قبل المرأة أو دبرها، ولا نشك في الظهور. أما بالنسبة إلى وطء الغلام فالمشهور بل ادعي عليه الإجماع أن وطء الغلام يوجب جنابة الواطئ والموطوء ولو لم ينزل الواطئ، ولكن خالف في ذلك صاحب الشرايع فمنع من إيجاب وطء الغلام لجنابة الواطئ أو الموطوء. والظاهر أن الحق معه، فإن الإجماع لو تم فلا يعدو عن كونه إجماعا مدركيا لاحتمال استناده إلى بعض الوجوه الآتية. وأما الاستدلال بما ورد في الصحيحتين السابقتين من أنه قال علي عليه السلام أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء، فالإمام استنكر أن يكون شيء موجبا للحد ولا يكون موجبا للغسل. وطء الغلام لا إشكال في أنه موجب للحد، إما كما يقول المشهور من أنه يعدم، الواطئ والموطوء يعدمان بأساليب مختلفة مذكورة في الفقه، أو كما ذكر السيد الخوئي من أن الواطئ إن كان محسنا يرجم وإن كان غير محسن فيجلد 100 جلدة، وأما الموطوء فيعدم كما اختاره السيد الخوئي لأجل رواية صحيحة تنص على ذلك. فوطء الغلام يوجب الحد، فكيف لا يوجب الغسل؟ أتوجبون عليه الحد ولا توجبون عليه الغسل؟ لكن سبق الجواب عن ذلك، فقلنا بأنه كثير من الأشياء التي توجب الحد لا يوجب الغسل. القذف يوجب الحد ولا يوجب الغسل، شرب الخمر يوجب الحد ولا يوجب الغسل. فالرواية ناظرة إلى موضوع الحد والغسل في قضية وطء الزوجة، أن وطء الزوجة في قبولها حتى بالنسبة إلى وطئها في دورها لا نستدل بهذين الصحيحتين. وطء الزوجة في قبولها إذا كان بمقدار صيبوبة الحشفاء يوجب الحد، فهذا يوجب الغسل. فلا يظهر من الصحيحتين استنكار أنه كيف يكون شيء موجبا للحد ولا يكون موجبا للغسل، فإن هذا خلاف الوجدان وخلاف ما نعلمه من أن كثيرا من الأشياء التي توجب الحد لا توجب الغسل. يعني ما هو الفرق بين أن يكون الجماع موجبا للحد ولا يكون موجبا للغسل؟ الموضوع فيهما واحد، الذي أوجب الحد في الزنا أخذ في موضوع الحد عنوان الوطء، المؤدي إلى التقاء الختان، وهذا هو الموضوع للغسل الجنابة وليس أكثر من ذلك. وإذا لا يمكن الاستدلال بهاتين الصحيحتين لحكم وطء الغلام. أما ما ورد من أنه إذا أدخله وجب الغوص، إذا أولجه وجب الغوص، ظاهر في أن التفخيذ والملاعبة مع الزوجة لا يوجب الغوص، وإنما يحتاج إلى الإدخال والإيلاج، ولا يعني أنه إذا أدخله في أي شيء، لا، إذا أدخله وجب الغوص، ظاهر في أنه ما لم يتحقق الإيلاج والإدخال وكان مجرد التفخيذ لا يجب الغسل بذلك. لا يعني أنه كل ما صدق أنه أدخل ذكره في شيء من الأشياء ولو في ثقب الجدار، هذا يجب بعد ما لم يذكر المتعلق. إذا أدخله لم يذكر إذا أدخله في أي شيء، القدر المتأكد أنه أدخله في فرج المرأة مطلق، حتى لو أدخله في ثقب الجدار وليس مطلقا، فله متعلق مقدر ومحذوف، ولا يعلم أنه ما هو ذلك المتعلق المحذوف، والقدر المتأكد منه هو فرج المرأة لا أكثر من ذلك. شوفوا الرواية في صحيحة محمد بن مسلم: متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أدخل وجب الغسل. سألته: ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أولجه وجب الغسل. إذا أولجه في أي ثقبين؟ خب، لم يذكر المتعلق، وليس إطلاقه مرادا قطعا. فالقدر متيقن منهما إذا أولجه في فرج المرأة، خصوصا بقرينة التقابل في السؤال بين المرأة والرجل. ما يوجب الغسل؟ سألته: ما يوجب الغسل؟
الجواب مطلق
شيء على الرجل والمرأة.
الجواب فيه إطلاق واضح.
باق واضح. سألته: متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أدخل وجب الغسل، يعني ما لم يدخل وكان مجرد تفريض ونحو ذلك فلا يجب الغسل. أما إذا أدخله في أي ثقب، هذا ليس بمراد قطعا، أدخله في أي ثقب لإنسان، هذا محتمل وليس ظاهرا فيه، لأن حذف المتعلق لا يفيد العموم. فإذا القدر المتيقن من قوله إذا أولجه وجب الغوث، إذا أدخله وجب الغوث، خصوصا بقرينة السؤال عما يجب على الرجل والمرأة، هو إيلاج الرجل ذكره في فرج المرأة، ولا يظهر منه أكثر من ذلك. نعم.
أقول لماذا لم تكتب الخصوصية المرأة؟
إلغاء الخصوصية مشكلة. كيف نلغي الخصوصية؟
إذا أدخله في دبر المرأة وجب عليه وعليها الغسل، وإذا أدخله في دبر الغلام يجب عليه ولا عليه.
لا نعرف ملاقات العقار. الشارع لعله يرى أن هذا العمل الشنيع يوجب جنابة لا تمحو بماء الدنيا، بل لا بد من أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو جنب فيعذب في الآخرة بذلك. من المحتمل هذا الشيء، إلا أنه يجب عليه الصلاة بوضوء يبقى جنبا معنويا إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو جنب فيعذبه الله بعمله الشنيع. ولذا ترون في صحيحة الحضرمي ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله: من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا. لكن لا يفهم من هذه الصحيحة أن اللائط أو الملوط جنب فقهي، لا، اللائط أو البنون جنب معنوي، جنب تكويني، ويلقى الواطئ أو الموصول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في حال الجنابة فيعذبهما بذلك. وعليه حيث لا يتجرأ الإنسان كما لم يتجرأ أساتذتنا وسيد أساتذتنا على مخالفة فتوى المشهور، فنحتار في المسألة فنقول: إذا كان قبل الغسل محدثا بالأصغر، سواء تحقق الحدث الأصغر قبل عمل الشنيع أو بعده ولكن قبل الغسل، فيجمع بين الغسل والوضوء، وأما إذا كان متوضئا وصدر منه هذا العمل الشنيع ولم يصل منه حدث أصغر إلى أن اغتسل احتياطا فلا يجب عليه الاحتياط بضم الوضوء. ثم يقول بعد ذلك صاحب العروة: من غير فرق بين الواطئ والموطوء ذكرنا وجهه وهو وجود ارتكاز متشرعي على أن ملامسة النساء توجب جنابة الملامس ولو لم ينزل، فبالارتكاز المتشرعي نقول الملامسة توجب جنابة الملامس بها وهي الزوجة. ثم يقول صاحب العروة: وبلا فرق بين الرجل والمرأة والصغير والكبير والحي والميت والاختيار والاضطرار في النوم أو اليقظة، حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان. الظاهر أن هذا الكلام فيه خفة، حتى لو أرسلت حشفة طفل رضيع، لعله هكذا، لو أرسلت حشفة طفل رضيع في مثلا حتى لو أدخلت، يعني أدخلت المرأة حشفة طفل رضيع في فرجها هكذا نقول، أو أدخلت حشفة طفل رضيع في فرج امرأة فإنهما يجنبان. هنا بحث لا بأس بذكره استطرادا. بعضهم يسأل فيقول: جئنا بولد ونريد أن يكون هذا الولد محرما لزوجتي، زوجتي لا تنجب أو أنا لا أنجب، فجئنا بولد وربيناه ونريد أن يصير محرم بزوجتي ولها أم. إذا زوجنا هذا الولد بأم زوجتي، بزواج شرعي أفرض أن ذلك الولد وليه موجود أو أنه شخص الحاكم الشرعي الضرورة، فلأجل الضرورة أعمل ولاية الفقيه. ونقول لا بد من دخول هذا الولد بذلك الأم حتى تصير هذه الزوجة بنتا للزوجة المدخول بها. فيقال بأنه كيف يتم هذا الشيء؟ هذا الولد إذا مارس هذا العمل، مارس الجنس ولو مع امرأة كبيرة السن، لا يفلح أبدا. أو أن هذا الولد صغير عمره مثلا 3 سنوات، كيف يتم؟ فيسأل: هل نستفيد من هذا المطلب لصاحب العمر؟ خب في حال نوم الولد مثلا يدخل حشفة هذا الولد حينما احتاج إلى التبول فصار منتصبا، فيدخل ذكره بمقدار الحشفة في فرج هذا الأم ومن بركة هذا الشيء يستثير الزوجة بهذا محرما بهذا الولد، لأنها تصير بنتا للزوجة المدخولة. أتوجبون الجنابة بذلك ولا توجبون المحرمية؟ فأنتم تقولون إدخال حشفة الطفل الرضيع أو طفل صغير يوجب الجنابة، هذا أمر لا بد من أن يبحث عنه. فقد يقال بأن الوارد في الآية وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فلا يستند الدخول إلى هذا الولد، لا يمكن إلغاء الخصوصية منه إلى ما لا يسوغ أن هذا الولد دخل بذلك بتلك المرأة أم الزوجة. لا، إذا استند إليه الفعل نعم، ولكن إذا أخذ هذا الولد وألصق ببطن تلك الأم ففي الواقع الدخول يستند إلى الأم. اللاتي دخلتم بهن فلا يخلو هذا المطلب عن إشكال. فقد تقولون بأنه لو تم هذا الإشكال فيتم حتى في سببية الجنابة، نقول لا، الوارد في الروايات إذا التقى الختانان وجب الغسل، وجب الغسل والمهر يجب، ولكن هل مجرد التقاء الختانين يوجب المحرمية أو لا بد من استناد الدخول والعطف إلى ذلك الزوج؟ هذا الولد حينما زوج صار زوجا لا بد أن يستند إليه الدخول التي دخلتم بهن، هذا هو الإشكال في المسألة. وكذا لو أدخل ذكر ميت أو أدخل في ميت، أدخل ذكر ميت لو أدخل ذكر ميت، أدخل ذكر ميت في فرج امرأة، امرأة امرأة تمارس الجنس مع الأموات، تدخل ذكر الميت في فرجها أو رجل يدخل ذكره في فرج الميتة، كما يقول صاحب العروة هذا يوجب جنابتهما، ظاهره أنه يوجب الجنابة في كل من الطرفين، فالميت أيضا يصير جنبا. فيقولون قد واحد نباش كان نباش، فجاء نباش آخر فالناس يترحمون على ذاك النباش الأول، فسألوا عن سبب ذلك فقالوا ذاك النباش كان يسرق الأطفال، هذا يطأ الأموال ويسرق أطفالهم. على أي حال يقع الكلام في خرجنا من بحث شريف إلى بحث شريف آخر وهو وطء البهيمة.